أما الآن فإليك ما قاله فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان ابن عبد الله فوزان، وذلك بشريط كان بعنوان التحذير من الفرقة والاختلاف.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: أحد الإخوة في مدينة جدة أراد أن يدعو إلى الله، فأنشأ مكتبة في مسجده وكتب إعلانات على ورق تدعو الشباب أن يلتحقوا بهذه المكتبة، وجمع حوله قرابة 60 شابا فقسمهم إلى 3 فرق أو أسر، على كل أسرة رائد ونائب رائد، ونظم لهم منهجا يسيرون عليه، وهذا المنهج يجدد كل عام مع بعض الإضافات. ومن هذا المنهج: واحد، حضور بعض الشباب الدروس للمشايخ، حضور بعض الدروس للمشايخ. 2، دروس يلقيها بعض أعضاء الأسر. 3، دروس من الضلال وابن كثير. 4، رحلات. 5، طلعات أسبوعية يقوم بها كرة، وبعض الأحيان أناشيد وتمثيليات بغرض الدعوة إلى الله. 6، اجتماعات أسرية. 7، اجتماعات للرواد ونائبي الرواد. 8، اجتماعات مع بعض الأعضاء ليتلقوا دروس بالدعوة إلى الله. والسؤال: هل هذا المنهج وارد في الكتاب والسنة؟ ومن أين دخل علينا هذا المنهج؟ وهل يحق لأي فرد من الأفراد أن يجمع حوله شباب ويولي نفسه عليهم؟ وجزاكم الله خيرا.
قضية عمل مكتبة ودعوة الشباب لطلب العلم هذا في الأصل عمل طيب، ولكن لا بد من أخذ الإذن من المسؤولين، وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس الدعوة والإرشاد، فلا بد من أخذ إذنه في هذا الشيء، ولا بد أن يكون هذه المكتبة وهذا التنظيم خاضعا لمراقبة رئاسة البحوث والإفتاء من أجل تعديله ومن أجل متابعته حتى يكون منضبطا. أما أن الإنسان يبتكر شيئا ولا يرجع فيه إلى المراجع العلمية وإلى المسؤولين عن هذا الأمر فهذا أمر لا يجوز. وأما ما ذكر من المنهج فهو مختلف، فيه شيء صحيح وفيه شيء لا فيه نظر. فقراءة ابن كثير مثلا هذا شيء جيد، وقراءة الضلال فيها نظر، لأن الضلال يشتمل على أشياء فيها نظر كثير، وكوننا نربط الشباب بالظلال ويأخذون ما فيه من أفكار وهي محل نظر هذا قد يكون له مردود سيء على أفكار الشباب. في تفسير ابن كثير وفي تفاسير علماء السلف الكثيرة والكثيرة غنى عن مثل هذا التفسير، وفي الحقيقة ليس تفسيرا وإنما هو كتاب يبحث بالمعنى الإجمالي للسور أو القرآن بوجه عام، فهو ليس تفسيرا بالمعنى الذي يعرفه العلماء من قديم الزمان أنه شرح معاني الآيات وبيان ما فيها من أسرار لغوية وبلاغية وما فيها من أحكام شرعية، وقبل ذلك كله بيان مراد الله سبحانه وتعالى من الآيات والسور. أما ظلال القرآن فهو تفسير مجمل نستطيع أن نسميه تفسير موضوعي من التفسير الموضوعي المعروف في هذا العصر، لكنه لا يعتمد عليه على ما فيه من الصوفيات وما فيه من التعابير التي لا تليق بالقرآن مثل الموسيقى والإيقاعات، وأيضا هو لا يعنى بالتوحيد توحيد الألوهية، وإنما يعنى في الغالب بتوحيد الربوبية، وإن ذكر شيئا من الألوهية فإنما يركز على توحيد الحاكمية. والحاكمية لا شك أنها نوع من الألوهية، لكن ليست هي الألوهية المطلوبة. الكتاب لا يجعل في صف ابن كثير، هذا الذي أراه، فله كثير من كتب السلف ومن الكتب المعنية بالعقيدة، المعنية بتفسير القرآن، المعنية ب الأحكام الشرعية، لكان هذا أنسب.
وإليك أيضا ما قاله فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان، وذلك بشريط كان بعنوان درس العدة، وكان يوم الثلاثاء الموافق الرابع من شهر شعبان لعام 1416، وكان بعد صلاة المغرب.
فضيلة الشيخ، يرى بعض الكتاب العصريين أن هذا الدين قد أجبر على قبول نظام الفقه الجاهلي في بعض الأمر، بيد أنه جاء بنفس هذا النظام عن طريق فتح أبواب القطاعات وغيرها لإلصاق المواد بالتدريج حتى رقمة العبد كفارة ذلك عتقه، وبالتالي يكون مقصود الشارع هو إزالة هذا النظام بالتدريج. فما هو توجيهكم؟
هذا كلام باطل والعياذ بالله، رغم أنه يردده كثير من الكتاب المفكرين، ما نقول العلماء، نقول المفكرين اللي يسمونهم مفكرين، مع الأسف يقولون الدعاة أيضا، وهو موجود في تفسير سيد قطب في ظلال القرآن، يقول هذا القول أن الإسلام لا يقر الرق، وإنما أبقاه خوفا من صولة الناس واستنكار الناس لأنهم ألفوا الرق، فهو أبقاه من باب المجاملة، يعني كأن الله يجامل الناس، وأشار إلى رفعه بالتدريج حتى ينتهي. هذا كلام باطل وإلحاد والعياذ بالله، هذا إلحاد واتهام للإسلام، ولولا العذر بالجهل، ولا نعذرهم بالجهل إن شاء الله، ما نقول إنهم لأنهم جهال أو مقلدون نقلوا هذا القول دون تفكير، فنعذرهم بالجهل، وإلا الكلام هذا خطير، لو قاله إنسان متعمد ارتد عن دين الإسلام، ولكن نقول هؤلاء جهال لأنهم مجرد أدباء أو كتاب ما تعلموا، ووجدوا هذه المقالة ففرحوا بها يردونها على الكفار بزعمهم. الكفار يقولون ان الاسلام انه يملك الناس وانه يسترق الناس وانه فارادوا ان يردوا عليهم بالجهل، والجاهل اذا رد على العدو مشكل، يزيد العدو شبهه ويزيد العدو تمسكا بباطله. الرد يكون بالعلم، لا يكون بالعاطفه او يكون بالجهل، يكون الرد بالعلم والبرهان، وإلا فالواجب أن الإنسان يسكت، ما يتكلم في أمور خطيرة وهو لا يعرفها، فهذا الكلام باطل، ومن قاله متعمدا فإنه يكفر، أما من قاله جاهلا أو مقلدا هذا يعذر بالجهل، والجهل آفة قاتلة والعياذ بالله. فالإسلام أقر الرق، والرق موجود من قديم قبل الإسلام، موجود في الديانات السماوية، ما وجد الجهاد في سبيل الله فإن الرق يكون موجودا، لأنه تابع للجهاد في سبيل الله عز وجل، وذلك حكم الله جل وعلا، ما في محاباة لأحد ولا في مجاملة لأحد. والإسلام ليس عاجزا أنه يصرح لو كان الرق باطلا، الإسلام ليس عاجزا أن يصرح ويقول هذا باطل، كما قال في عبادة الأصنام، وكما قال في الربا، وكما قال في الزنا، وكما قال في جرائم الجاهلية. الإسلام شجاع، ما يتوقف يجامل الناس، يصرح بالباطل، يبطل الباطل، هذا حكم الله سبحانه وتعالى. فلو كان الرق باطلا ما جامل الناس فيه، قال هذا باطل ولا يجوز. فالرق حكم شرعي باقي ما بقي الجهاد في سبيل الله، شاءوا أم أبوا. نعم.